إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأمته، ومن ذلك البيان أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا وحذر من تركها. فمن هذه الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تركها ترك صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث بريدة. فانظروا يا عباد الله إلى تهاون كثير من الناس بالصلوات، ومنها هذه الصلاة التي خص الله عز وجل ذكرها في كتابه فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فصلاة العصر أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تهاون بأمرها وتسهل بها ولم يصلها حتى خرج وقتها فمصيبته في ذلك كمن رجع إلى بيته وقد أصابته جائحة من حريق أو سيل، لم يبق له مال ولا أهل ولا ولد وصار وحيدا. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها كان كمن وتر أهله وماله، كمن وتر أهله وماله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. كأنما وتر صار وترا واحدا منفردا، لا مال ولا أولاد ولا تجارات ولا عقارات، بتركه لصلاة واحدة. هذه الصلاة عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أمن من دخول النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، هذه الصلاة التي تشهدها ملائكة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بعباده: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فبالله عليك، كيف حال ذلك الذي تأتي الملائكة وهو في العصر عاكف على مجلسه، على مجلس فيه اتباع الشهوات والقيل والقال وأكل ومضغ القات، وفي الفجر نائم عن الصلوات؟ الملائكة تقول عن من حضر: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهو في غفلة عن عبادة ربه. وهكذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من تركه ترك صلاة الجمعة. قال عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه الإمام مسلم. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، وإلا فليبشروا بهذه العقوبة، ختم على القلوب وطبع عليها، ومع هذا يكتب من الغافلين. بل جاء في حديث آخر أنه يكتب من المنافقين من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، كتب من المنافقين، كما عند الطبراني من حديث أسامة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع، من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات، طبع الله على قلبه. فهذا خطر عظيم على الذي يتساهل بأمر هذه العبادة. بل هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، كما هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال لا يشهدون الجمعة بيوتهم، ثم أحرق على رجال لا يشهدون الجمعة بيوتهم. فاحذر يا عبد الله أن تتهاون بأمر الجمعة. وهكذا من التهاون بها أن يتأخر الإنسان ولا يحضر خطبتها. وخطبة الجمعة أمر الله عز وجل بالحضور لها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مما حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تركه ترك الصلاة بالكلية. إذا كان من ترك فريضة واحدة وقع فيما سمعتم من الخطر، فكيف بمن يترك الصلاة كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وعند الترمذي من حديث جابر: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. إذا ترك الرجل الصلاة، إذا ترك الإنسان الصلاة، خرج من الإيمان. الصلاة عباد الله ركن من أركان هذا الدين، لا عصمة لدم الإنسان إلا بأدائها. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. الذي يترك الصلاة لا تحل ذبيحته، تحل ذبيحة الكتابي، ولا تحل ذبيحة تارك الصلاة لأنه مرتد. تارك الصلاة لا يحل تزويجه، وإن ترك الصلاة بعد زواجه تحرم عليه امرأته، لقول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. تارك الصلاة ليس له ولاية على موليته المسلمة فلا يعقد لها عقد النكاح، وهكذا لو مات قريبه لا يورث من ميراثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم. متفق عليه عن أسامة رضي الله عنه: ولا يرث المسلم الكافر. تارك الصلاة إن مات لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فتارك الصلاة جزاؤه جهنم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، ولا يجوز تغسيله ولا تكفينه بل بثيابه في حفرة في الصحراء لئلا يؤذي الناس بنتنه. تارك الصلاة أعظم من شارب الخمر، أعظم من الزاني، أعظم جرما من القاتل. فاحذروا عباد الله، فأمر الصلاة عظيم. إذا كان الصحابة يعدون من يتخلف عن صلاة الجماعة ولو صلاها في بيته وتخلف لغير عذر أنه منافق، فكيف بالذي يتركها بالكلية؟ قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يروا شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. وهكذا مما حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تركه: ترك السنة. ترك السنة جاء عند البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي حديث أنس في الصحيحين: من رغب عن سنتي، أي ترك سنتي، فليس مني. فلا تعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يقع في البدعة، كما أن من أعرض عن التوحيد يقع في الشرك. من أعرض عن مجالسة الصالحين سيجالس غيرهم. فلا بد للمسلم من متابعة هدي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا الله عز وجل باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الهداية والسلامة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا عباد الله، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له تركها لقول أحد من الناس. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، فكيف بمن يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم عليها رئيس حزب، أو يقدم عليها قول فلان من الناس ممن يعظمه أو صاحب مذهب؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ويقول ابن عباس: أما أنتم منتهون؟ أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر، قال عمر. إذا تبينت لك السنة وجب عليك الأخذ بها، وليس للإنسان من ذلك مناص، فعلينا أن نتبع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نسلك طريقه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تركها من تعلم الرمي. الرمي عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعلمه، وقصدهم من وراء هذا التعلم الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله. قال الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم تركه رغبة عنه فهي نعمة كثرها. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ما يأتي في وقت الأعراس من الرمي إلى الهواء، وربما رجعت على الناس مع ما في ذلك من التبذير والإسراف والأذية. ولو أنهم فعلوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا الرمي بغير مخالفة شرعية ولا أذية لكان خيرا لهم. ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من تركه ترك الشكر للنعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النعمة من تحدث بها شكرها، من تحدث بها شكرها، ومن تركها كفرها، أي من ترك التحدث بالنعمة فهو كافر لهذه النعمة. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من تركه ترك القيام بحقوق المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ست خصال من تركهن، ست خصال للمسلم على المسلم، من تركهن فقد ترك حقا واجبا عليه، فقد ترك حقا واجبا عليه. وذكر الحقوق المذكورة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا لقيته فسلم عليه، لا تترك السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، لا تترك إجابة دعوته إلا لعذر شرعي، كأن يكون هناك منكرات أو أن يكون لك عذر لا تستطيع الذهاب ونحو ذلك. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك نصيحة ومشورة فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ست خصال للمسلم على المسلم، من تركها فقد ترك حقا واجبا عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن والأهواء، والحمد لله.